ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. الدكتور هادي مراد شاعر وإعلامي وطبيب، بدأ مشواره الأدبي في سن مبكرة وصدرت له دواوين شعرية عدة، كما حصد العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة أفضل شاعر في برنامج مهرجان القافية في لبنان في العام 2009. قدم العديد من البرامج التلفزيونية المتميزة مثل مونوفوبيا وعصحة السلامة، يدرس الطب النفسي في الجامعة اللبنانية الأمريكية، ويساهم في الأبحاث المتعلقة بالأوبئة والاضطرابات النفسية. تم انتخاب الدكتور هادي مراد كأصغر عضو منتسب لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان، وهو عضو مؤسس لمبادرة مجلس أطباء القمصان البيض التي تهدف إلى تعزيز دور الأطباء في المجتمع اللبناني ورفع مستوى الوعي الصحي. معه كان هذا الحديث.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
دكتور هادي، بأول هالأسبوع تلقى لبنان دعم الإدارة الأمريكية على خلفية قرار الحكومة حصرية السلاح والتنفيذ اللي رح يصير عبر خطة قيادة الجيش. هل برأيك هالقرار لا عودة عنه مع العلم أنه حزب الله يهول بالحرب الأهلية؟
أنا بعتقد أنه القرار الذي اتخذ وعودة لبنان إلى المسرح الدولي والعربي بدت واضحة وضوح الشمس يعني في بداية الأسبوع هيدا ونهاية الأسبوع الأخير، وطبعا زيارة براك إلى الرئيس بري أنا برأيي كانت هي كلمة السر لنجاح المخطط الذي تسعى إليه الحكومة. اليوم أنا أعتقد أنه الرئيس بري هو الذي يقود الدفة نحو العودة إلى المجتمع الدولي، ومش صحيح أنه هو اليوم أحد أقطاب الثنائي اللذين يدعوان إلى النزول إلى الشارع وتعطيل البلد وعدم تسليم السلاح. الرئيس بري كان واضح بثلاث نقاط أساسيات: لا استقالة من الحكومة، لا نزول الشارع، والدليل على ذلك نحن اليوم صرنا بالأسبوع الثاني من بعد القرار الحكومي والموتوسيكلات نضبط ببيوتها لأنه القرار اتخذ، وبالتالي الجلسة القادمة في أيلول أنا أستطيع أن أقول لك أنني لست متخوفا ولست قلق من أي ردة فعل، حتى قيادة الحزب قد أصبحت في الجو أنه هذا الموضوع بات بعهدة الجيش اللبناني ولا يمكن للتراجع عنه قطعا.
كمان الرئيس بري أكد أنه لا حرب أهلية، ولكن إذا بقي حزب الله على موقفه بتعامله مع الداخل لوين برأيك الوضع رح يقول؟
رح أخبرك شيء كتير مهم. حزب الله يعني لا يساوي شيئا بدون الرئيس نبيه بري، لنبلش من هون، والدليل على ذلك أنه محمد رعد قال سننتخبه حتى لو كان ميتا، الله يطول بعمره. الشيخ نعيم قاسم دائما ما يعني يريد أن يقول أنه هو الأخ الأكبر وأنه المرجعية. اليوم بعد اغتيال السيد نصر الله وحتى قبل الاغتيال كان الرئيس بري مرجعية الشيعة في لبنان. أنا انتبه عم بحكي من موقف المعارض الشيعي لسياسات الثنائي، وأنا لا يربطني بالثنائي شيء ولكن بالرئيس بري يربطني شيء واحد، اللبنانية فقط التي تجمعنا سويا. أنا أقول أنه حزب الله لن يستطيع أن يهدد لوحده بحرب أهلية، يحتاج إلى يد أخرى لتمتد له لكي يعني يفتعل هذه الحرب. واليوم قطعت الأيادي المشتركة التي كانت بين حزب الله وبين التيار الوطني وبين فرنجية وبين حتى الحلفاء السنة، يعني لسيما كرامي يعني فيصل، لسيما بيت حسن مراد، لسيما أيضا الدروز الذين قالوا جميعهم بحصرية السلاح. وحتى في الجسم الشيعي الواحد بات حزب الله مفرغا يعني من السند أو العضد الذي يعتمد عليه لكي يهدد. الحزب كان يهدد بالرئيس بري، واليوم الرئيس بري يقول للحزب أنني لا قرار لي سوى الدولة وحصرية السلاح، وهذا ما يضع الحزب أمام معترك حساس، ويجب أن يفيق ويستيقظ من هذه الكبوة قبل ما يشوفها عم تتحقق قدامه وبدون ما يكون قدامه ولا حليف.
يعني السلاح خارج الشرعية سيصبح ظاهرة من الماضي قبل نهاية العام الحالي برأيك؟
أنا لا أرى وجودا للسلاح يعني في نهاية العام 2025. يعني البعض يمكن يقول أنه أنا من المتأملين، أنا من الواقعيين جدا ومن العقلانيين جدا، لأنه رأيت هناك يعني رغبة دولية وعربية بأن يكون لبنان قبل نهاية العام 25 راكبا القطار نحو العودة، نحو الازدهار، نحو الاستثمارات، نحو الحياة وليس نحو الموت. و90% إذا لم نقل أكثر من الشعب اللبناني اليوم لا يريد أن ينصاع إلى حرب أخرى وإلى دمار آخر وإلى موت آخر. يعني اللي ماتوا كتار واللي شافوا اللي ماتوا أكتر، وبالتالي هذا السلاح الذي اليوم لا يفيد ولا يستطيع أن يحمي عنصر واحد في حزب الله. أنا تحديت يعني في أحد المناظرات التلفزيونية وقلت إذا كنت أنت في إذا جرت هذه الحرب ورح تروح على الأماكن اللي فيها سلاح، إذا هذا سلاح بيحميك، إنما إذا كنت رح تروح تلجأ للإخوان المسيحيين ودروز والسنة، إذا السلاح لم يعد يفيد. وبالتالي ماذا يبقى من السلاح حين يرتاح؟ أنت ذهبت وتركته في ساحة المعركة والميدان. اليوم في شمال الليطاني السلاح لا يفيد، وحتى جنوب الليطاني أثبت في حرب 66 يوم أنه مجرد حبر على ورق.
هو طلب الأكترية اللبنانية تحديد الجدول الزمني لإزالة السلاح، ولكن البعض بيقول أنه هو طلب أمريكي إسرائيلي. شو رأيك؟
يعني إذا هو كان هيك على هذا المنوال فهو يكون طلب من حزب الله للأمريكي الإسرائيلي، لأنه الحزب هو الذي من استنجد الأمريكي في حرب 66 يوم عندما كان حاكما للجمهورية وحاكما في الحكومة. يعني اليوم ما يطبقه الرئيسين سلام وعون هو استكمال لما رضي به حزب الله، وهذا شيء لسنا نخفيه وهذا شيء علني. اليوم أنه يتخبوا من الشمس بالإصبع، هذه الظاهرة يعني باتت تافهة وساذجة أنه يحملوا المسؤولية، يعني كما شاهدنا اليوم وهو عمل مدان يعني اللافتي للرئيس سلام بأنه صهيوني. الذي قبل بهذه الورقة يا إخواني هو نجيب ميقاتي، هو مصطفى بيرم، هو علي حمية، وزراء الثنائي حزب الله في حكومة ميقاتي. نعم. في تشرين الثاني 24، وليس أبدا نواف سلام والوزراء. وإذا ما كنتم تريدون أن تخونوا الورقة التي هي تقولون عنها أمريكية صهيونية، فهناك لديكم 5 وزراء داخل هذه الحكومة لم يستقيلوا. فإذا كان هذا المبدأ صحيح، أنتم غير مبدئيين ببقاء الوزراء داخل الحكومة، وإلا لو كانت إسرائيلية لكانوا فروا منها وخرجوا منها، أو لكانوا افتعلوا 6 شباط آخر أو 7 أيار تاني.
يعني لبنان اليوم برأيك دكتور هادي تفادى مواجهة مع المجتمع الدولي ولحق حاله إذا فينا نقول كرمال ما يخسر فرصة التعافي وإعادة الأعمار؟
هناك من أنقذ لبنان من النزول عن السكة، سكة القطار والنزول إلى المهوار. هناك من أنقذ، وهو حقيقة يعني جرأة الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام بضغط من السياديين، بضغط من حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع، بضغط من الحلفاء السنة السياديين، وبضغط أيضا من شيعة لبنان. هذا الموضوع كان يحتاج إلى ركاب وكان يحتاج إلى رجال، للأسف لم يكن هناك رجال حقيقيين قادرين يواجهوا هذا الأمر. اليوم أثبتت التجربة الأخيرة أن الرجال حقيقيون ويستطيعون أن يمضوا بهذا القرار. وبالتالي نعم، أنا بعتقد أنه لبنان اليوم في مرحلة جدية، مرحلة مختلفة كليا. القطار العربي سوف يمر بلبنان كما مر في سوريا، ونتمنى أن يمر أيضا في غزة لحماية شباب فلسطين وأطفال فلسطين، وكذلك الأمر حماية اللبنانيين جميعا من كل الطوائف.
دكتور هادي، لأكثر من 4 عقود غيب الصوت الشيعي المعارض لمصلحة أطراف تحتكر التمثيل الشيعي، ولكن شخصيات معارضة عم بتأكد أنه في بالمجتمع الشيعي من يحمل فكرا لبنانيا بيقدم مصلحة لبنان أولا. شو هو مشروع المعارضة الشيعية اليوم، وهل هو لملء فراغ أم لإثبات وجود؟
أنا أول شيء بقول أنه اليوم لم يعد هناك، أو توصيف اسم المعارضة الشيعية بات من الماضي. اليوم لم تعد هناك معارضة شيعية، اليوم بات هناك سجال بين من يريد الدولة وبين الشيعة الذين يريدون الدولة وبين الشيعة الذين يريدون البقاء في قوقعة ما أو بالارتهان إلى دولة ما. المعارضة الشيعية في الماضي عندما كانت تسمى معارضة لم تكن لتنجح لأسباب كثيرة، منها الاعتداء والترهيب من المحور الممانع، ومنها طيب طبعا بعض الخذلان الماضي، يعني عم بحكي من اتفاق الرباعي عام 2005. اليوم بعتقد نحن انتهينا من فكرة الترهيب، والحزب بات يعرف يعني، وأنا أدرك جيدا في بعض الدراسات التي أجراها الحزب أن هناك أرقام تقول لهم بأن اليوم الخرق بات واضحا وواردا في أكثر من دائرة. البعض بيقول أن المعارضة الشيعية أو اليوم الشيعة اللبنانيين غير موحدين، نعم هذا كلام منه خاطئ، بس بنفس الوقت هذا الشيء أيضا صحي، التنوع في الأفكار ولكن بالوجهة الصحيحة نحو لبنان، كلهم طبعا هم شركاء في هذه الرؤية. أنا بما يعني يمثله رأيي، أنا مشروعي لهذه الطائفة الشيعي الكريمي هو شغلتين: اللبنانة والعوربة، العودة إلى المجتمع العربي، لأنه نحن كشيعة لبنانيين شعاري هو شعار الإمام موسى الصدر، نحن عرب قبل كل شيء، وبالتالي هذا هو المشروع: إعادة الحياة، إعادة إعمار بيوت الناس، إعادة خلق فرص عمل لهؤلاء الناس اللي هن كانوا يسافروا على دول الخليج العربي لأجل كسب الرزق. فاليوم عودة العرب إلى لبنان هي التي تتيح لنا طبعا أول شيء فتح باب الأرزاق أمام الشيعة اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعا من عدم وجود مشروع حقيقي في لبنان. نحن إيران استثمرت أكثر من 80 مليار دولار على مدى 40 سنة، نحن مصنع ما في عنا، نحن مزارع، معامل، مصانع لم تكن لتخلق فرص عمل، كانت تؤدلج الشباب لكي يموتوا ولكي يقتلوا، لا لكي يتعلموا ولا لكي يكون لديهم مهنة أو صنعة. فهذا المشروع الأول. المشروع الثاني أيضا هو الحماية، الأمن. اليوم نعم الشيعة يحتاجون إلى من يضمن لهم حمايتهم، وأنا أعتقد أن الحماية العربية أمنيا وعسكريا هي أيضا على يعني شرط وعنوان من العناوين الكبيرة التي نسعى إليها كشيعة اللبنانيين، لكي نؤمن لهم ضمانات للحماية من أي عدوان، عدوان خارجي أو عدوان داخلي. عم بحكي الداخلي بمعنى أنه سوريا، يعني إذا هني خايفين من التطرف اللي موجود على الحدود، نحن نريد أن نحمي هؤلاء، ولكن هذه الحماية لا تكون إلا من خلال الدولة اللبنانية، ومن خلال طبعا الدول العربية التي هي إلى جانبنا.
حضرتك تجمع بين الأدب والشعر والإعلام والطب بعمر صغير نسبيا، أداء أنت اليوم متفائل بعودة الطاقات الشبابية يلي هاجرت واللي أثبتت نجاحها بمختلف الميادين بالخارج، وهل عامل الاستقرار وحده كفيل بعودتهم؟
أنا بقول إنه هذه المرحلة سيدتي هي مرحلة واضحة للشباب اللبناني، الدم الجديد، الدم الذي لا يريد أن ينزف وأن يضرج نفسه مرة أخرى بالجراح ويثكل بالقتل. وبالتالي اليوم الشباب اللبناني يعول كثيرا على 26 ويعول على المستقبل القادم، وكان هو يعول أيضا على 22، إنما كان الظرف تبع 22. أنا أعتقد أنه في فرق بين 22 و26 مش 4 سنين، في فرق 40 سنة. وبالتالي اليوم الفرصة سانحة أمام الشباب اللبناني لكي يقولوا كلمتهم، وأنا بعتقد أنه الأحزاب التي هي موجودة في القطار العربي والدولي فهمت الإشارة وبدأت تتعامل مع الشباب، وبدأت تعرف أن الشباب هو أساس التغيير، لأن العقليات القديمة اليوم ربما لا تفيد في التأثير بهذا الجيل. اليوم إذا بدي أحكي عن موضوع الشباب، أنا أول مبادرة عم بعملها اليوم بمحافظة بعلبك البقاع الشمالي هي اسمها العدالة لشباب البقاع. نحن اليوم مسكين أكثر من 20 قضية مع محامين وقانونيين من منطقة البقاع، لنقول أنه اليوم هدفنا نطلع الشباب اللي ظلموا أو اللي انحبسوا لأنه ما عندهم محاكمات، أو اللي ما عندهم قدرة يوكلوا محامي، أو اللي ما عندهم قدرة يدفعوا كفالة مالية. اليوم أنا بقول لك أنه هذا مشروع مهم جدا لأجل أن يعرفوا أن وعد الثنائي وغير الأحزاب بالعفو العام الذي هو اعتبره ليس وعدا حقيقيا لأنه وعد انتخابي، اليوم نقدر نحقق العدالة العامة انستد أو محل ما نعمل شيء اسمه عفو عام. هذا أحد المشاريع المهمة لعودة الشباب اللبناني لإيمانهم بالدولة وعدم خوفهم من القانون. القانون يردع ولكنه لا يخوف ولا يرعب، وبالتالي اليوم لما أنت ترجعي هذه البيئة إلى دورة القانون هي برأيي بتكون المعيار الأول للدخول لهذا المعترك، وبالتالي الشباب اللبناني اللي هو عم الناضل لأجله اليوم هو أساس هذه المرحلة.
دكتور هادي مراد، شكرا كثير لك.